أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
وصلنا إلى موارد وجوب التعليق، ما يحصل به التعليق.
تظنون أن لبت
عند صوره
الآية في إن النافية
إذا يجب التعليق إذا وقع بعد الفعل وقبل المفعولين أن النافية. الدعية أن من موارد التعليق بسبب وجود إن النافية قوله تبارك وتعالى إن لبثتم إلا قليلا. إذن بعضهم مثل على التعليق بسبب إن النافية بهذه الآية الكريمة. ماذا رد عليه بعضهم؟ يقول وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء. لماذا؟ لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم. إذن هناك رأي يقول بأن الآية الشريفة من أمثلة التعليق بسبب وجود أن، بسبب وجود أن النافية. تظنون أن لبثتم إلا قليلا، لماذا لم تنصب تظنون مفعوليها؟ لوجود أن. الرأي الآخر في الآية الشريفة أننا لا نسلم أن فيها تعليق. لماذا؟ لأن التعليق كما ذكرنا يوم أمس هو إبطال العمل بسبب ماذا؟ بسبب وجود مانع. يعني لولا وجود المانع لكان المقتضي تاما ومتوفرا. مثلا شوف الآن أنت تقول هكذا، لماذا لم يحترق الكتاب بالنار؟ يجيبك شخص لأنني طليته بعازلة، دهنته بعازلة. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ أن النار كانت موجودة والكتاب كان في النار، لكن المشكلة أي؟ أنه كان هناك مانع من الاحتراق فلأجل ذلك لم يحترق. فعندما نقول إبطال العمل لمانع فهذا يعني أنه لولا المانع فالمقتضي متوفر، وإلا في هذا المثال ماذا كنا نقول؟ لأنه لا يوجد نار. لو كان لا يوجد نار كان من الأولى أن نعلل بعدم وجود النار، لم يحصل احتراق لعدم وجود المقتضي للإحراق، لا أن نقول بأنه إنما لم يحترق لوجود المانع. في موارد فقدان المقتضي الأولى ماذا؟ الأولى التعليل بفقدان المقتضي لا التعليل بوجود المانع. ما نحن فيه في الآية الشريفة من هذا القبيل. هم ماذا قالوا؟ قالوا فيها تعليق. ما معنى فيها تعليق؟ يعني فيها إبطال للعمل لمانع. يعني لو أزلنا المانع ينبغي أن يعمل أو لا يعمل؟ مقتضي موجود. عندما تعللون بعدم المانع بوجود المانع هذا يعني أنكم اعترفتم بعدم، هذا يعني أنكم اعترفتم بوجود المقتضي، وإلا لو كان المقتضي مفقودا لكان التعليل بفقدان المقتضي. أو طب تعال نجرد المانع، ما هو عندكم؟ المعلق ما هو؟ إن. تعال نجرد الآية الشريفة من إن لنرى هل سينصب تظنون لمفعولين أم لا. تظنون لبثتم إلا قليلا، أين المفعول الأول والمفعول الثاني؟ أين المفعول الأول والمفعول الثاني؟ قليلا ليس ما ليس متعلقا للظن، ليس المراد تظنون قليلا. قليلا مفعول للبثتم، فأين المفعول الأول والمفعول الثاني؟
المفعول الأول هو هذه الجملة لبثتم قليلا.
المفعول الأول لبثتم قليلا، المفعول الثاني ضمير أين؟ تظنون محرفة فاعل، نحن نحتاج إلى مفعول ثاني. فإذا عندما نجرد الآية الشريفة من أن نجد أن تظنون لم تنصب مفعولين في هذه الحالة. وعلى هذا الأساس ففي الآية الشريفة لا يوجد تعليقا، وإنما يوجد فقدان للمقتضي. ظن هنا في الآية الشريفة لم يرد لها أن يؤتى بمفعولين، كما سيأتي لاحقا أنه يجوز إسقاط مفعولين ظن عندما لا يتعلق غرضا بذكرها. فهنا هكذا، هنا لم يتعلق غرض بذكر مفعول آخر فلم يذكر في الكلام، لأنه هناك مفعول ثاني. إذن ماذا تحصل؟ أنه لا يمكن التسليم بأن في الآية الشريفة تعليقا. لماذا؟ لأنه لو كان هناك تعليق لكان يجب أنه عند زوال المعلق، عند زوال المانع، يعمل الفعل وينصب المفعولين بلا إشكال، حتى يكون عدم نصبه لمفعولين مستندا إلى وجود المانع، وإلا لا يكون مستندا إلى وجود المانع، يكون مستندا إلى شيء آخر كعدم وجود المقتضي أو كعدم قصد المفعول الثاني أو نحو ذلك. وفي الآية الشريفة هذا الشرط ليس متحققا. ابن عقيل ماذا يختار في هذا النزاع؟ إذن لدينا نزاع على قولين، قول بوجود تعليق، ليش؟ أنه خب المعلق ما هو المعلق؟ إن النافية حرف النفي له حق الصدارة، تخلل بين تظن وبين معمولها فلذلك علقها عن العمل. ابن عقيل ماذا؟ أو الرأي الثاني ما هو؟ أنه لا يوجد تعليق في الآية الشريفة، وإنما لم تنصب تظنون لمفعولين بسبب أنه لم يرد لها أن تنصب مفعولين، الغرض لم يتعلق بذكر المفعولين فلذلك ذكر لها مفعول واحدا فقط، فلذلك لم تكن عاملة. ابن عقيل يختار القول الأول، وأن في الآية الشريفة تعليقا، أن الآية من موارد التعليق. يقول لي أن هذا الشرط الذي اشترطتموه، وهو شرط أنه لو زال المعلق لتسلط الفعل على المفعولين، أو لتسلط الفعل على جملة ونصبها أو نصب جزئيها، هذا لا دليل عليه. نعم، يعني هذا في المسائل العقلية واردا، نتيجة تحميل المسائل العقلية على القواعد النحوية فيه تكلفة، هذا الشرط لا دليل عليه، بل يقول هو مخالف للإجماع، الإجماع قائم على عدم اعتبار هذا الشرط، لم يذكره أحد من العلماء. فالقول باشتراطه قولا مخالف للإجماع، طبعا مخالف للإجماع المركب، لأنه ما في أحد، يعني حتى يكون لدينا إجماع ينبغي أن يكون جميع النحاة قالوا هذا الشرط غير لازم، أنهم أصلا النحاة لم يبحثوا في هذا الشرط. ما هو مرادهم؟ أنهم لم يذكروا فكأن هناك إجماعا على عدم اعتباره. على كل حال، إذن فيجب التعليق إذا وقع الفعل بعد من نافية، نحو ظننت ما زيدا قائما. ما أدري، واضح المسألة صارت؟ لأن لدينا قولان في الآية الشريفة، قول يقول هناك تعليق، لماذا؟ لأن شروط التعليق ما هي؟ أن يقع بين الفعل وبين معموله أو معمولين أداة لها حق الصدارة، وهذا الشرط متحقق في الآية أو غير متحقق؟ متحقق، إذن هناك تعليق. القول الثاني يرى أنه لا يوجد تعليق في الآية الشريفة، لماذا؟ لأنه حتى تقول يوجد تعليق يعني تظن في الآية لماذا لم تعمل؟ لوجود المعلق. هذا يعني أننا لو نزعنا المعلق كان ينبغي أن يعمل تظن. طب لكن نحن نرى أنه حتى لو جردنا الآية من إن الذي هو المعلق، فنجد أن تظنون لا ينصب مفعولين، وإنما تظنون لبثتم، يعني تظنون اللغة قليلا، فلا يوجد مفعول آخر. فهنا عدم إعمال تظنون في مفعولين ليس بسبب وجود المعلق، بل بسبب أنه لم يرد من هذا الفعل أن يتسلط على جزئي الجملة الإسمية. ابن عقيل يرجح القول الأول، يقول قول الثاني وجيها، لكن هذا الشرط الذي يزعمه القول الثاني وهو شرط أنه لو أزلنا المعلق لتسلط الفعل وعمل في مفعولين، هذا شرط لا دليل عليه، بل هو كالمجمع على عدم اعتباره، كالمجمع على عدم شرطيته.
شيخنا، هل المقتضي محصور في فعل الظن أو هو مركب من فعل الظن ومفعولين؟ يعني عندما نقول
نعم يعني ايضا فعل الظن ومفعوله
وبالتالي
يعني
ليس
ان يكون هكذا ان يكون الظن قادرا على ان يكون الفعل قادرا على ان يعمل هذا من جهه من جهه اخرى ان يكون هناك ما يصلح له ان يعمل فيه بهذا الشكل يتوفر المقتضي وهنا ليس كذلك وهنا عدم الاعمال مستند يمكن ان نقول مستند الى عدم وجود عدم اكتمال المقتضي وليس مستندا الى وجود المعنى خب اذن ومثلوا له بقوله تعالى وتظنون ان لبثتم الا قليلا وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء لان شرط التعليق انه اذا حذف المعلق المانع تسلط العامل على ما بعده النتيجه ماذا تكون فينصب مفعولين نحو ماض نحو ظننت ما زيد قائما هنا لو جردنا الجمله من ما لو قلنا ظننت زيدا قائما الا يجب نصب زيد ونصب قائم فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما والايه الكريمه لا يتاتى فيها ذلك لو جردناها من ان لا يتاتى فيها النصب لأنك لو حذفت المعلق وهو أن لم يتسلط تظنون على لبثتم إذ لا يقال وتظنون لبثتم
يعني ما يقال من حيث يعني لم يسمع
لماذا لا يقال وتظنون لبثتم
يعني هذا مخالف للسليم يعني لا يقال تظنون يعني لا بدأني
لابد له من تعليل الآن مخالف للصليقة ربما عندنا ربما عند العرب لم يكن مخالفا لصليقتهم وتظنون لبثتم ماذا لا يقال وتظنون
لم يتم المعنى تظنون ماذا يعني يجب أن يأخذ مفعولا لكي يتم المعنى أو أن هنا قليل تدل على تمامية المعنى
لا يقال لما بيناه يعني النتيجة لبثتم
الجار والمجرور والظرف لما نسبقها بالمصدر نرى تنسجم مع المعاني بينما يجرى
ما فهمت أين يوجد جار ومجرور
مثلا في صيامكم خير لكم دائما نرى أن الظرف والجار والمجرور إذا يسبق مع بعضهم في السليم في التعليق الجار والمجرور دائما كل تستقبل بالفعل
يعني تتعلق بالفعل لا هنا شوف لبثتم هكذا لبثتم ان اردنا ان نقول بانه هو المفعول بظاهره هذا من الواضح انه لا يصح اولا لانه مفعول واحد على فرض التسليم مفعول واحد ونحن بحاجه الى بزعم هذا القائل الى مفعولين وثانيا لا يصح ان يكون بظاهره مفعولا لانه فعل وان قلنا بان جملته في محل نصب مفعولا فلا ينفع لاننا نريد ماذا انه بعد زوال المعلق ان ينصب مفعولين لا ان ينصب مفعولا واحدا لكن بحسب الظاهر ربما هناك معنى آخر لا يقال وتظنون لبثتم نراجع على كل حال لأن هذا التفسير الذي ذكرنا أنه لو جردنا الآية من أن لما كان لتظنون مفعولان حينئذ بل غاية ما يكون لها مفعول واحد وهو جملة لبثتم قليلا تكون في محل نصب مفعول لكن نحتاج إلى مفعول آخر يعني شوف ما تظنون إلا قليلا أو إن تظنون إلا قليلا يمكن لها أن تغني عن مفعولي ظن لكن تظنون لكن لبثتم قليلا لا يمكن لها أن تغني عن مفعولي ظن وعلى هذا الأساس فلو جربنا تظن من أن لم تنصب مفعولين فلا يتم الكلام فلا يتم الشرط الذي ادعاه هذا القائل لكن لا بأس بأن نفتش عن معنى آخر لا يقال نفتش في الحواشي مثلا أنه ما هي حقيقة اعتراض هذا القائل؟ إلى الغد إن شاء الله. إذ لا يقال وتظنون لبثتم، هكذا زعم هذا القائل، ولعله مخالفا، يعني هو وجيها، لكن لعله مخالفا لما هو كالمجمع عليه. ليش ما قال مجمع عليه؟ لأن أصلا النحاة لم يبحثوا أن هذا الشرط لازم أو لا، حتى قال الجميع بأنه ليس لازما، لا أصلا لم يبحثوا فيه، فلذلك كأنهم اتفقوا على عدم اعتباره، لأنه حصل لهم اتفاق فعلي عليه. مرة هم بحثوا المسألة وأفتوا جميعا بعدم لزوم هذا الشرط، هنا نقول هنا يوجد إجماع، لكن أصلا هم لم يتعرضوا له، فكيف ندعي أنهم أجمعوا واتفقوا؟ فلذلك نقول هو كالمجمع عليه. ما هو كالمجمع عليه من بيانية؟ ما هو الذي كالمجمع عليه؟ أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره وتمثيل، بل ويشهد ذلك ربما ندعي الإجماع أنه مثل بالآية ونحوها وفي الأمثلة التي ذكروها وفي هذه الآية، هذا الشرط ليس متوفرا كما بين هذا القائل، فيفهم منهم من ذلك ماذا؟ أنهم لا يرون لزوم هذا الشرط، فهم مجمعون على عدم اعتباره. إذن هذا في أي شيء؟ في أن. وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية، نحو ظننت لا زيد قائما ولا عمرا، أو لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم، أو لام القسم نحو علمت ليقومن زيدا. توكيد الفعل الذي دخلت عليه لا اللام دليل على ماذا؟ على أن الكلام مسوق لإفادة معنى مغلظ ومؤكد ومشدد عليه، ولا يكون كذلك إلا إذا كان موردا للقسم. شوف لماذا مثلا في ظننت لزيد قائما، لماذا قلنا بأن اللام هنا هي لام الابتداء وليست لام القسم؟ أولا لأنها ليست داخلة على الفعل، داخلة على الاسم، والاسم لا يكون جوابا لفعل القسم، الاسم لا يكون جوابا لفعل القسم. ثانيا لأن زيد قائم لا يوجد فيها مؤكد آخر، يعني اللام فقط هي التي دلت على التوكيد. نعم يوجد مؤكد آخر لكنه مؤكد ضعيف نوعا ما، وهو نفس كون الجملة اسمية، لأنه في البلاغة يذكرون أن اسمية الجملة من مؤكداتها، يعني الجملة الاسمية آكد من الجملة الفعلية، لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت بينما الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد. على كل حال بينما في لا يقومن زيدا لدينا لام دخلت على الفعل والفعل يصلح جوابا للقسم، ولدينا نون التوكيد داخلة على الفعل، فجمع بين مؤكدين على مؤكد واحد، هذا لا يكون إلا في المورد الذي يريد المتكلم أن يشدد في معنى الكلام وهو مورد القسم، يعني أصله علمت والله لا يقومن زيد، لكن لم يعدها أحد من النحويين من المعلقات اعتراض من ابن عقيل على الناظم أن لام القسم لم يذكرها أحد من النحويين في جملة المعلقات، إذ ليس لها حق الصلاة. طبعا في الحاشية هنا يذكر أنه يوجد غير الناظم من النحويين من ذكر لام القسم. على كل حال أو الاستفهام وله صور ثلاث، وقوع الاستفهام بعد أفعال القلوب من جملة معلقاتها، لأن الاستفهام له حق الصدر، والاستفهام وللحوق الاستفهام بعد هذه الأفعال صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهاما، علمت أيهم أبوك، فأيهم أبوك مبتدأ وخبر، وعلمت عندما تدخل على المبتدا والخبر ماذا تفعل بهما؟ تنصبهما مفعولين؟ لا، لكن هنا لم تنصبهما. لماذا؟ لأن المبتدا، لأن المبتدا اسم استفهام. طبعا هنا يوجد خلاف أنه المبتدا أي ما هو، هل هو أيها أم لا، المبتدا هو أبوك، يوجد خلاف في المسألة. على كل حال، لكن بالنتيجة يصدق أن أن اسم الاستفهام هو أحد المفعولين. فإذا علقه عن العمل لوجوده وهو أحد، لو كان ناصبا لكان أحد المفعولين. نحو علمت أيهم أبوك. الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام، نحو علمت غلام أيهم أبوك. ليس هو المفعول، ليس هو أحد المفعولين، لكن أحد المفعولين أضيف إليه. الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام. لا أحد المفعولين اسم استفهام، ولا اسم الاستفهام، ولا أحد المفعولين مضاف إلى اسم الاستفهام، ولكن اسم الاستفهام حرفا أضيف أو دخل على أحد المفعولين. نحو علمت أزيد عندك أم عمرو، وعلمت هل زيد قائم أم عمرو. فهنا الاستفهام لا هو أحد المفعولين ولا هو مضاف إليه، أضيف إليه أحد المفعولين. في هذه الصور الثلاث يجب التعليق. الآن من الآن فصاعدا، يعني إلى نهاية مبحثنا وأخواتها، يقع الكلام في مسائل متفرقة لا يجمعها عنوان واحد، تفاصيل بقية كان لابد من التنبيه عليها. نعم، هناك بعض المسائل الكلية كمثلا هل يجوز الحذف أو لا يجوز الحذف، يأتي الكلام فيه الآن. لكن الآن مثلا شوف، لنرى في البيت، لعلم عرفان وظن تؤمة تعدية لواحد منتسم. تقدم أن علم هي من أفعال القلوب، وتأتي فيها الأحكام المتقدمة، تنصب مفعولين وقد تلغى وقد تعلق. لكن الآن ماذا يقول إذا كانت علم بمعنى عرف؟ إذا كانت علمت بمعنى عرفت، فإلى كم مفعول تتعدى؟ تتعدى إلى واحد فقط، لا تكون حينئذ من أفعال القلوب، لا تكون حينئذ من أخوات ظن. علم التي هي من أخوات ظن هي علم التي بمعنى تيقن، لا علم التي بمعنى عرف. انتهى. أيضا وظن تهمة، الظن مادة مشتركة، ظننت أي حسبت، هذا من أفعال الخلود، يأتي فيه حكم متقدم. لكن ظننت أي اتهمت، هذا إلى كم مفعول يتعدى؟ إلى مفعول واحد. يقول إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد، كقولك علمت زيدا أي عرفته. ومنه قوله تعالى، ليش؟ نشوف إذا نريد أن نحلل ذلك منطقيا. المعرفة يعني الإدراك التصوري، والتصور مجالاته في المنطق ما هي؟ مفرد. ما هو مجال التصور؟ المفرد. وعندما تقول عرفت زيدا يعني تصورته، يعني صار لي معرفة تصورية به، لا يوجد حكم حتى أصدق وأدعن به، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد شك، يوجد تصور، يوجد فلذلك لم نكن بحاجة إلى نسبة، لم نكن بحاجة إلى جملة، لم تكن علمة في هذه الحالة داخلة على جملة، كانت بمعنى المعرفة، فحينئذ لا تتعدى إلى مفعول، لا تكون من أخواتنا. بينما إذا كانت بمعنى تيقن، اليقين ما هو؟ تصديقا شازما. ومجالات التصديق ما هي؟ النسبة في الجملة الخبرية، صحيح؟ فلابد من نسبة، فلابد من جملة خبرية، فلابد من مبتدأ وخبر، فتكون داخلة على الجملة. هذا إذا أردنا أن نحلل هذا. في تهمة، في الظن الذي بمعنى التهمة، الأمر أوضح، إن الاتهام يتقوم معنى يتقوم بواحد ولا يتقوم بالنسبة، ولا يحتاج إلى نسبة. الآن الاتهام ينصب على زيد، أنا اتهمته، انتهى الأمر. ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي ليس لديكم إدراك ولا تصور لأي شيء، ليس لديكم معرفة بأي شيء، فتعدى إلى مفعول واحد. وكذلك إذا كان الظن بمعنى التهمة تعدت إلى مفعولا واحدا، كقولك ضمنت زيدا أي اتهمته. ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين بالضاء أي بمتهم، وعن هناك قراءة وقراءة أخرى بضنين بالضاد، والضاد حينئذ ما هو على الغيب ببخيل، يعني لا يدخل عليكم بأن يبلغكم ما أنزله الله على قلبه، يعني لا يكتم الوحي والهدى والذي أنزله الله عليه. كيفما كان، طبعا هنا لا يوجد شاهد في الآية، وإنما أتى بها حتى إذا سألته أنه ظن متى تأتي بمعنى اتهم يقول هذا ورد وورد في القرآن الكريم ما هو على الغيب بظنين أي بمتهم، إلا أن يقال بأنه أراد الاستشهاد بالآية، أن على الغيب جار ومجرور متعلقان بظنين، وهما ماذا؟ نائب عن الفاعل وليس له مفعول آخر، لم ينصب مفعولا آخر. ليش نائب عن الفاعل؟ لأن الظنين فعيل بمعنى مفعول، إن بأي شيء بأي معنى فسرناه متهم. ولرأى الرؤيا إنما لعلم طالب مفعولين من قبل انتهى. رأى التي تحدثنا عنها سابقا هي بمعنى علم، فتكون نخوة ظن ومن أفعال القلوب فيأتي فيها ما تقدم. لكن هناك رأى أخرى وهي رأى البصري. رأى البصرية ليست من أخوة ظن، يعني رأى بواسطة العين الجارحة، هذا يتعدى إلى مفعول واحد. لكن هناك رأى ثالثة وهي رأى من الرؤية لا من الرؤية، من الرؤية بالمد أو بالقصد، وهذه تسمى برأى الحلمية. رأى الحلمية نزلت منزلة رأى العلمية، لأن نحن لدينا ثلاثة أنواع لرأى، رأى العلمية ورأى البصرية ورأى الحلمية. رأى الحلمية منزلة منزلة رأى العلمية، ما معنى ذلك؟ أنها تنصب مفعولين. شوف ولرأى الرؤية إني، إني يعني انسب يعني أعطي، ما لعالمة ماذا تعطيها؟ طالبا مفعولين من قبل انتهى. يقول إذا كانت رأى حلمية أي كانت للرؤيا في المنام تعدت إلى مفعولين كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل. وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا أي لا رأى الرؤية إنما لعلم، أي انسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين، فعبر عن الحلمية بما ذكر أو بما ذكر، يعني رأى الرؤيا يعني رأى التي مصدرها الرؤيا، لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونه مصدرا لها. طبعا الرؤيا مصدر مشترك بين فعلين، بين رأى الحلمية وهو الأكثر، وبين رأى البصرية. لكن إذا كان المراد من الرؤية البصرية الرؤية في حال اليقظة، يعني الآن نحن الآن نقول يوجد لدينا رؤية وهي المنام الصادق ما يراه الإنسان في نومه ويكون مناما صادقا، ويوجد لدينا أحلام يقظة، شخص في حال اليقظة تسيطر عليه التخيلات، تسيطر عليه التخيلات والتهيؤات فتصور له أنه رأى. طبعا بعض اليقظة صادق، أيضا بعض اليقظة صادق تكون مثلا نتيجة لقوة النفس وقدرته على الخروج عن انغماسات المادة فيصبح يرى الأجسام اللطيفة مثلا، فهذه ليست رؤية جارحية بالمعنى الحقيقي، لكنها رؤية جارحية سيطرت عليها التهيؤات اليقظة. هذا أيضا مصدرها الرؤية، هنا يستعمل معها الرؤية، لكن هذا قليلا. فهو عندما قال رأى الرؤيا، الرؤية وإن كانت مصدرا مشتركا بين البصرية حال اليقظة وبين الحلمية حال المنام، إلا أن الأكثر هو أن تكون مصدرا للحلمية. فلذلك لا يرد على المصنف أن هذا المصدر مشترك بين رأى العامل عن المنزل منزلة علم وهي الحلمية، وبين غيرها وهي البصرية في حال اليقظة. فالمشهور كونه مصدرا لها للحلمية. ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا. أين الشاهد هنا؟ أراني الياء مفعول أول، وأعصر خمرا جملة واقعة في محل نصب نصبا على المفعول لأنه مفعول ثاني. وكذلك قول الشاعر أبو حنش يؤرقني وطلبا وعمار وآونة أثالا أراهم رفقتي. هنا الشاهد أراهم رفقتي، هم ورفقتي. فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول، ورفقتي هو المفعول الثاني. الآن هل يجوز الحذف أم لا يجوز الحذف؟ شوف البيت ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. إذا لم يكن هناك دليل لا يجوز الحذف، إذا كان يجوز ولا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. هذا يعني قلنا سابقا باب الحد ينبغي أن يفرد بباب واحد ويعلم من خلاله تطبيقاته على الأبواب المختلفة. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال هل ظننت زيدا قائما، فتقول ظننت. سأل سائل هل ظننت زيدا قائما، في جوابه تقول نعم ظننت. التقدير ظننت زيدا قائما فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما. ومنه قول الشاعر بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، أي وتحسب حبهم عارا علي، فحذف إلى. ومثال حذف أحدهما للدلالة، هناك شوف حذفنا المفعولين للدلالة، الآن نحذف أحدهما لوجود دليل عليه. أن يقال هل ظننت أحدا قائما، فتقول نعم ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما، قائما حذفتها للدلالة عليه. ومنه قوله ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. أين الشاهد؟ فلا تظني غيره واقعا مني، بدليل بمنزلتي. فغيره هو المفعول الأول وواقعا هو المفعول الثاني. وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين، فإن لم يدل على دليل على الحذف لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما. فلا تقول مع عدم الدليل، لا تقول ظننت ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما، تريد ظننت زيدا قائما. إذا كنت تريد هذا المعنى لا يجوز لك ذلك. اللهم إلا ظننت زيدا، إذا أردت اتهمته حينئذ لا أشكال في الجواب، لأن ظن بمعنى اتهم تتعدى إلى مفعول واحد، فلا يكون لدينا شيء محذوف أصلا.
شيخنا في تلك الآية إذا لم يجد مفعول ثاني هل نقول أنه محذوف أيضا لقرينة؟
ما هي القرينة؟ هنا الكلام أن الظن هنا مسبوقا لا لأجل إيقاعه على مفاد الجملة، على مضمون الجملة، حتى ندعي وجود قرينة في الآيات السابقة. نعم إن وجدت قرينة، وجدت قرينة ينحل الإشكال هنا. وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل. شوف نقرأ البيت من خلال البيت يطلح لنا كل المطلب. كتظن مثل تظن اجعل ماذا تقول. إذا تقول شوف قال بمن، قال بصيغة المضارع الموجه للمخاطب. كتظن اجعل تقول يعني ماذا؟ يعني أن تقول يعمل عمل تظن. متى؟ إن ولي، إن أتى بعد مستفهما به. إن ولي مستفهما به، ما معنى مستفهم به؟ أداة استفهام، مستفهم به وأداة استفهام. ولم ينفصل، ولم يوجد ما يفصله عن أداة الاستفهام. يعني إذا قلت هكذا: أتقول زيدا قائما، تستطيع أن تنصب مفعولين بتقول، لأنها منزلة في هذه الحالة منزلة تظن أصلا، لأنها بمعنى تظن. ليش هي بمعنى تظن؟ لأن المفروض أنها للمخاطب، والمخاطب عادة مشافهة. أنت لا تخاطب عادة إلا من كان جالسا أمامك، وهذا الجالس أمامك. أنا عندما أقول له أتقول زيدا قائما، هل أسأله عن تلفظه أم أسأله عن عقيدته وظنه؟ بما أنه مخاطبا، فلو قال شيئا لسمعته، ولو سمعته لم أسأل عنه. فالسؤال إذن ليس عن ما صدر منه لفظا، السؤال عن ما هو غير، ما هو غائب عني. الذي هو غائب عني ما هو؟ ظنه ومعتقده. ففي هذه الحالة تكون تقول بمعنى تظن، فلذلك تنزل منزلتها، فلذلك تكون من أفعال القلوب، فتنصب مفعولين. واضح المطلب؟ نقرأ الآن. طبعا انفصل ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. هناك تفصيل بين كون الفاصل، بين كون الفاصل معمولا أو ظرفا، وبين كون الفاصل غيرهما. فإن كان الفاصل معمولا أو ظرفا عمل، وإلا فلا. القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى. حق القول حكاية، الاستخدام في التعبير عن الله. نحو قال زيد عمرو منطلق. زيد ماذا قال؟ عمرو منطلق. أنا عندما أردت أن أحكي كلامه ماذا قلت؟ أتيت بعمرو منطلق كمان على الحكاية، من دون أن أغير في لفظها شيئا. وتقول زيد منطلقا، لكن الجنة بعده في موضع نصب على المفعولية، مقول القول. يعني لفظا معرب بالحكاية، محلا في محل نصب على أنه مفعول به للقول، مفعول واحد، مقول القول، الشيء الذي قاله المتكلم.
إعراب
الحكاية
يعني وقول
القائل معرب على الحكاية لفظا. إعراب الحكاية إعراب لفظيان، نظير البناء، لأنه في الحقيقة ليس تابعا للعامل، وإنما هو تابع للمحكي. فلذلك يثبت له محل. ما هو محله بعد تقول، بعد قال؟ محل النص، لأن قال تحتاج إلى من الأفعال المتعدية، تحتاج إلى مفعول به. مفعول القول يعبر عنه عادة بمقول القول. طبعا ليش يعبرون بمقول؟ لأن مفعول توحي بوجود فعل، مع أنه الأحداث تنقسم إلى قسمين: ما هو من مقولة الفعل، وما هو من مقولة القول. القول لا يعد فعل، لذلك لا يقولون عنه مفعول، يقولون عنه مقول كيفما كان. ويجوز إجراؤه مجرى الظن، فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظنا. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط. بعضهم ينزل تقول منزلة تظن مطلقا، وبعضهم وهو عامة العرب لا ينزلها منزلة تظن إلا بعد توفر شروط ذكرها المصنف، وهي أربعة، بشروط أربعة، وهي التي ذكرها عامة النحويين: الأول أن يكون الفعل مضارعا، الثاني أن يكون للمخاطب، وإليهما أشار بقوله اجعل تقول. نحن بينا لماذا، ما هي خصوصية المخاطب، وأيضا بينا ما هي خصوصية المضارع. مثلا المخاطب إذا تكلم بكلام ولم يسمع ولم أسمعه، هذا يحدث. لنفرض الآن نحن نتكلم ومر قطارا فلم أعد أسمع ما يقول، فهنا لا أسأله أتقول، أقول له أقلت كذا وكذا. لو كان السؤال عن ما صدر منه لفظا، لكان السؤال حينئذ بلفظ ماضي. فلما جيء به بصيغة المضارع فهم ماذا؟ أنه ليس سؤالا عن اللفظ الصادر منه، بل هو سؤال عن ما يظنه وما يعتقده. الثاني أن يكون للمخاطب، وإليه ما أشار بقوله اجعل تقول، فإن تقول مضارعا وهو للمخاطب. لكن طبعا تقول صيغة مشتركة بين المخاطب وبين الغائبة المؤنثة، تقول هي تقول، هنا لا يوجد مخاطب. لكن كما قلنا سابقا المصنف في مقام النظم فلا يكتفي فأوفى، يكتفي بأقل ما يدل على المطلب، بأقل ما يوصل الفكرة. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به. الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرورا ولا معمول الفعل. يعني إن كان الفاصل أحد هذه الثلاثة فلا إشكال، إن كان الفاصل ظرفا لا إشكال، أو مجرورا فلا إشكال، أو معمولا للفعل فلا إشكال. وإنما الإشكال أين؟ فيما لو كان الفاصل غير ما، فإن فصل بأحدها أو غيرها، فإن فصل بأحدها لم يضر. وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخر البيت الثاني. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، فتقول مضارعا للمخاطب وواقع بعد مستفهم به وهو الهمزة ولم يفصل بينهما بفاصل، فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني. ومنه قوله متى تقول القلص الرواسما يحملن أم قاسم وقاسم، متى تقول أم قاسم القلص يحملن، فتقول مضارعا للمخاطب وقع بعد الاستفهام وهو متى. فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد وعمر منطلقا لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء، عندما رأى أن إلحاقه بتظن مشروط بشروطه. وكذا إن كان مضارعا بغيرك، يعني لغير المخاطب، نحو يقول زيد عمر منطلقا، أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمر منطلقا، أو سبق باستفهام لكن فصل، هذه موارد انتفاء الشروط التي ذكرناها، أو فصل لكن بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له، نحو أأنت تقول زيد منطلق، فأنت مبتدأ وليس معمولا لتقول، لا يقال هو فاعل لتقول لأن الفاعل لا يتقدم على فعله، إذن هذا ليس معمولا له، ولا هو ظرف ولا هو مجرور. طبعا مجرور يعني بجار ومجرور. فإن فصل بأحدها يعني بالظرف أو الجار والمجرور أو المعمول لم يضر، نحو عندك تقول زيدا منطلقا، فصل بين الهمزة وبين تقول بأي شيء؟ بالظرف، وهو عندك بالظرف والمضاف طبعا. وأفي الدار تقول زيدا منطلقا، فصل بينهما بأي شيء؟ بالجار والمجرور. وعمرا تقول منطلقا، فصل بين تقول وبين الهمزة بعمرا، وعمرا هو المفعول الأول لتقول، فهذا فحينئذ لا يضر. ومنه قول من هذا الأخير الفصل بأحد المفعولين قول الشاعر أجهالا تقول بني لؤي، أصله أتقول بني لؤي جهالا، فبني لؤي المفعول الأول وقد فصل بين الهمزة وبين الفعل، فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثاني. وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول، نحو أتقول زيدا منطلقا، وجاز رفعهما على الحكاية نحو أتقول زيدا منطلقا. إذن عند توفر الشروط الحكم ما هو؟ الوجوب أو الجواز؟ الحكم هو الجواز طبعا، ولا ينافي ذلك أننا ذكرنا له شروطا. الآن مثلا صلاة الغفيلة لنفترض يشترط فيها الركوع ولا يشترط فيها الركوع؟ يجب فيها الركوع ولا يجب فيها الركوع؟ يجب، مع أن أصل صلاة الغفيلة ليست واجبة، يعني يجب بمعنى يشترط. فالشروط أو الاشتراط أعم من أن يكون المشروط واجبا أو غير واجب. هنا هكذا لدينا شروط، نعم، لكنها شروط للجواز وليست شروطا للوجوب، فلا تنافي بين مقام الاشتراط وبين القول بالجواز. في قبال هذا القول الذي هو قول عامة العرب أو هذا المذهب أو هذه اللغة، لغة سليم. ما هي لغة سليم؟ أنه يجوز لنا أن ننزل قال منزلة ظن مطلقا، توفرت الشروط المذكورة أم لا؟ أم لم تتوفر؟ طبق العبارة أنتم، وبهذا يكون قد تم الكلام في مبحث ظن وأخواتها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.